والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في الفصل السابع في أن واجب الوجود لا مشارك له في شيء من المفاهيم من حيث المصداق، وذكرنا البرهان الأول في الدرس السابق. أما البرهان الثاني فهو ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار، وتقريره إن المفهوم الذي يقع فيه الاشتراك لا يخلو عن صورتين. الصورة الأولى أن يكون مفهوما ما هويا، أي أن يكون ماهية من الماهيات، أو ما يرجع إلى الماهية كالصفات المختصة بالماهيات كالكلية والجنسية والنوعية والإمكان. فالإمكان مثلا وإن كان مفهوما فلسفيا ولكنه راجع إلى الماهيات. لماذا؟ لأنه صفة مختصة بالماهية. ففي الصورة الأولى أن يكون ماهية من الماهيات أو ما يرجع إلى الماهية. ومن الواضح أن الواجب سبحانه وتعالى كما تقدم في الدروس السابقة لا ماهية له ولا ما يختص بالماهية، لأن الماهية حد الوجود، والحد أمر عدمي، والواجب سبحانه وتعالى وجود محض وحقيقة بسيطة لا حد لها. إذا لا ماهية له، وإذا لا ماهية له فلا مشارك له في الماهية أو ما يتعلق بالماهية. وقولنا لا مشارك له ليس من باب السالب بانتفاء المحمول، وإنما من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأن الواجب لا ماهية له فلا مشارك له في الماهية، لأنه أصلاً ماكو ماهية، سالب بانتفاء الموضوع. ولهذا نقول أن الواجب سبحانه وتعالى لا مجانس له، أي مشارك له في الجنسية، إذ لا جنس له ولا مماثل له ولا كل الصفات الأخرى التي تتعلق بمن بالماهيات أو ما يرجع إلى الماهية. هذا هو نوع المفاهيم في الصورة الأولى، فلا مشارك للواجب في هكذا مفاهيم ما هوية أو مختصة بالماهيات. قال وأيضا هذا البرهان الثاني، نقول المفهوم المشترك فيه، طبعا من نتكلم عن الاشتراك مرادنا الاشتراك في المفهوم بلحاظ المصادر، فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون المفهوم المشترك شنو؟ إما هو شيء من الماهيات أو ما يرجع إلى الماهيات. شنو المراد ما يرجع إلى الماهيات؟ الصفات المختصة بالماهيات مثل الكلية والجنسية والنوعية، وحتى لو كان مفهوما فلسفيا كالإمكان لكنه مختص بالماهية. زين، إن كان من هذا النوع فلا سبيل للماهيات الباطلة الذوات. ليش الماهيات باطلة الذوات؟ لأنها حد الوجود، وحد الوجود أمر عدمي، فالماهيات أمور عدمية. فلا سبيل للماهيات الباطلة الذوات إلى حقيقة الواجب بالذات التي هي حقيقة حقة محضة. فلا مشارك له من حيث الماهية من باب السالب بانتفاء الموضوع. يترتب على ذلك فلا مجانس للواجب بالذات. لماذا لا مجانس له؟ المجانس هو المشترك في الجنس، إذ لا جنس للواجب سبحانه وتعالى. ولا مماثل له، المماثل هو المشترك في النوع، إذ لا نوع له سبحانه وتعالى. ولا مشابه له، المشابه يعني في الكيف، إذ لا كيف له سبحانه وتعالى. ولا مساوي له، المساوي يتعلق بمن؟ بالكم، إذ لا كم له سبحانه وتعالى. ولا مطابق له أو موازي له، هذا بلحاظ من؟ بلحاظ الوضع، إذ لا وضع له سبحانه وتعالى. ولا محاذي له، والمحاذاة بلحاظ الأين. لماذا لا محاذي له؟ إذ لا أين له، هذه كلها علل طبعا. إذ لا أين له، وإذا لا أين له إذا لا محاذي له. زين، ولا مناسب له، المناسبة طبعا بلحاظ الإضافة المقولية. ولا مناسب للواجب سبحانه وتعالى، إذ لا إضافة لذاته. والمراد طبعا، مراد المصنف من الإضافة هنا الإضافة المقولية. أيضا الإضافة المقولية هي ما هي من الماهيات، والواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، فلا مشارك له في الإضافة. هنا قد يقال: كيف تدعون بأن الواجب سبحانه وتعالى لا مناسب له، إذ لا إضافة له، مع أنكم تثبتون له كثيرا من الصفات الإضافية كالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة؟ فهذه صفات إضافية، وإذا كانت صفات إضافية فكيف تدعون أن الواجب لا إضافة له؟ هذا هو الإشكال. الجواب: المراد في الإشكال من الصفات الإضافية التي نثبتها للواجب سبحانه وتعالى هي الصفات الإضافية في مقابل الصفات الذاتية، وهي ما تسمى أيضا بالصفات الفعلية. فالصفات الإضافية التي ذكرها المستشكل كالخالقية والرازقية وغيرها هي الصفات الفعلية التي في قبال الصفات الذاتية، وليس المراد من الصفات الإضافية ما يقابل الصفات الحقيقية، لأن الصفات الإضافية في قبال الصفات الحقيقية هي بمعنى الصفات الاعتبارية. فالمراد من الصفات الإضافية هنا الصفات الفعلية مقابل الحقيقية، عفوا مقابل الذاتية، وليس الصفات الاعتبارية مقابل الصفات الحقيقية، لأن الصفات الاعتبارية خارجة عن محل كلامنا الآن. والدليل والشاهد على أن المراد من الصفات الإضافية هو المعنى الأول وليس المعنى الثاني عدة قرائن. القرينة الأولى هي الأمثلة التي ذكرها المصنف عند تقريره للإشكال، فمثل للصفات الإضافية بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فجعلها أمثلة للصفات الإضافية مع أنها إضافة بأي معنى؟ بمعنى الصفات الفعلية في قبال صفات الذات، وليس المراد منها أنها صفات اعتبارية. الخلق والرزق ليس صفات اعتبارية، إنما هي صفات حقيقية، نعم إضافية بمعنى أنها شنو؟ ليست ذاتية وإنما فعلية. إذن فإذا كان المراد من الصفات الإضافية هي الصفات الفعلية، فالصفات الفعلية منتزعة من مقام الفعل، ومقام الفعل متأخر عن مقام الذات، فهي أولا وبالذات وبالحمل الحقيقي ثابتة للفعل وليست لذاته سبحانه وتعالى. نعم تنسب للذات المقدسة بالمجاز العقلي، نسبة الشيء إلى غير ما هو له، وإلا هي من منتزع الخلق والإماتة والإحياء، منتزع من مقام الفعل، فإذن هي ليست ثابتة حقيقة للذات وتحمل على الذات حملا حقيقيا، لا، مجاز عقلي. والنتيجة إذن لا إضافة للذات المقدسة، لأن هذه الصفات الإضافية منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. هذا هو الجواب الأول عن الإشكال. نقرأ الإشكال مع الجواب الأول ثم نأتي إلى الجواب الثاني. قال: والصفات الإضافية، هذا جواب لإشكال مقدم. مفاد الإشكال: كيف تقولون بأن الواجب سبحانه وتعالى لا إضافة لذاته مع أنكم تثبتون له الصفات الإضافية؟ الجواب: أولا، والصفات الإضافية الزائدة على الذات كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، طبعا ليش زائدة على الذات؟ يعني مو صفات ذاتية، منتزعة من مقام الفعل، هاي منتزعة خبر والصفات، والصفات الإضافية منتزعة من مقام الفعل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن وفي الفصل العاشر. زين، وإذا كانت منتزعة من مقام الفعل، إذن هي متأخرة عن مقام الذات، فلا تثبت للذات إلا إثباتا مجازيا، ولهذا لا منافاة بين إثبات هذه الصفات للواجب سبحانه وتعالى وبين قولنا إن الواجب لا إضافة له. هذا أولا. طبعا وفي عبارته منتزعة من مقام الفعل، هذا شاهد آخر على أن المراد من الصفات الإضافية هنا هي الصفات الفعلية وليس الصفات الاعتبارية، يعني الإضافة بالمعنى الأول وليس الإضافة بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأن الذي ينتزع من مقام الفعل هو يا صفة، هو الصفات الإضافية بمعنى الفعلية وليس بمعنى الاعتبارية، لأن الاعتبارية لا تنتزع من مقام الفعل. هاي قرينة أخرى. زين، الجواب الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى في محل، كما قالوا إن الصفات الفعلية جميعا راجعة إلى صفة واحدة جامعة لها، وهي صفة القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيومية معناها الوجود القائم في نفسه المقوم لغيره. وباعتبار أن الواجب سبحانه وتعالى قائم في نفسه مقوم لغيره، فإذن هو قيوم على عالم الوجود، فلا نجد في عالم الوجود قيوما غيره سبحانه وتعالى، لأن أي وجود أخذته حتى لو وجدته مقوما لغيره قد نجد بعض الممكنات شنو مقومة لغيره، لكنها ليست قائمة بنفسها. القائم بنفسه المقوم لغيره منحصر بالواجب سبحانه وتعالى. إذن كل هذه الصفات راجعة إلى القيومية، والواجب تعالى لا مشارك له في القيومية. إذن لا مشارك له في جميع هذه الصفات الإضافية. قال ثانيا، على أن الصفات الإضافية ترجع جميعا إلى القيومية، لأنها تجمع جميع هذه الصفات الفعلية، وإذ لا موجد ولا مؤثر سواه تعالى، يعني لا قيوم غيره، فلا مشارك له في القيومية، يعني لا مشارك له في جميع هذه الصفات الفعلية. هذه الصورة الأولى. إذن المفهوم المشترك إما أن يكون مفهوما ماهويا أو ما يرجع إلى الماهيات، فهنا لا مشارك للواجب سبحانه وتعالى في ذلك من باب السالب بانتفاء الموضوع. الصورة الثانية، أن يكون المفهوم المشترك منتزعا من حقيقة الوجود، أي أن يكون مفهوما فلسفيا كالوحدة والفعلية وغيرها من الصفات اللي تنتزع من الوجود. زين، إذا كان من هكذا نوع من المفاهيم، فالواجب سبحانه وتعالى وإن كان يشاركه غيره في هذه المفاهيم لأنها تطلق على الواجب وعلى غير الواجب بنحو الاشتراك المعنوي، تقول الله تعالى موجود والإنسان موجود، الله تعالى واحد وزيد واحد، وهكذا من الصفات الأخرى والمفاهيم التي تحمل على الله سبحانه وتعالى وعلى عالم الإمكان. لكن هذا الاشتراك يتوقف على الاشتراك المفهومي ولا يتعداه إلى الاشتراك المصداقي. يعني اشتراك في المفهوم من حيث المصداق لا يعقل في المقام، وذلك لأن هذا المفهوم وإن حمل على الواجب وغيره، لكن المصداق المتمثل بالواجب سبحانه وتعالى يمثل أعلى مراتب هذا المفهوم كحقيقة مشككة، أعلى مراتبها هو مصداق الواجب سبحانه وتعالى الذي لا حد له ولا يخالطه شيء من العدم ولا تركيب فيه ولا غير ذلك. بينما مصادق غير الواجب سبحانه وتعالى فهي مصادق محدودة متناهية مركبة من الوجدان والفقدان يخالطها العدم، إذا لا مشارك للواجب من حيث المصداق. وإما همزة صير جوّل ألف مو وأما، وإما هذا عطف على قوله وأيضا المفهوم المشترك فيه إما شيء من الماهيات وإما شنو شيء من المفاهيم المنتزعة من الوجود أي من المعقولات الفلسفية. فالذي للواجب بالذات منها من هذه المفاهيم وإن كان مشتركا مع غير الواجب من حيث المفهوم، لكن من حيث المصداق المسألة تختلف. فالذي للواجب بالذات من هذه المفاهيم من حيث المصداق هو أعلى المراتب غير المتناهي شدة الذي لا يخالطه نقص ولا عدم. أما شنو؟ والذي لغيره تعالى هو بعض مراتب الحقيقة المشككة غير الخالي من نقص وتركيب فلا مشاركة، فلا مشاركة من حيث المصداق وإن تشاركا من حيث المفهوم. ولهذا المفاهيم التي تحمل على الواجب تعالى وتحمل على غيره ألا تؤدي إلى المشاركة؟ نقول هذا خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في المشاركة من حيث المصداق وهذه مشاركة من حيث المفهوم. وأما حمل بعض المفاهيم على الواجب بالذات وعلى غير الواجب بالذات كالوجود المحمول على الله تعالى، الله موجود، وعلى غيره الإنسان موجود، السماء موجودة، باشتراكه المعنوي، لأننا قلنا الوجود مشترك معنوي بين الواجب وبين الممكنات. يقول مع الغض عن خصوصية المصداق، وكذا طبعا هاي مع الغض عن خصوصية المصداق خليها بين قوسين، يعني إذا غضضنا النظر عن خصوصية المصداق ونظرنا فقط وفقط إلى المفهوم وهذا المفهوم يحمل على الواجب وعلى غيره، هذا خارج عن محل كلامنا لأنه فرض الغض عن المصداق، بينما كلامنا في الاشتراك من حيث المصداق مع الغض عن خصوصية المصداق. وكذا سائر صفات الواجب غير الوجود، الصفات الأخرى غير الوجود، وكذا سائر صفات الواجب المشتركة بمفاهيمها فحسب، يعني مشتركة بين الواجب وغير الواجب بمفاهيمها دون النظر إلى الاشتراك المصداقي كالعلم، الله تعالى عالم وزيد عالم، لكن هذا الاشتراك من نحو الاشتراك المفهوم. أما المصداقي مصداق العلم عند الواجب شيء ومصداق العلم عند الإنسان شيء آخر، ذاك لا محدود وهذا محدود وإلى آخره. والحياة والرحمة مع الغض عن الخصوصيات الإمكانية، إذا قطعنا النظر عن خصوصيات الإمكانية في العلم والحياة والرحمة فهذه الصفات مشتركة من حيث المفهوم بين الواجب وغيره. لكن وأما حمل بعض المفاهيم على الواجب بالذات وغيره فليس من الاشتراك المبحوث عنه هنا في شيء، لأن هذا اشتراك مفهومي، وكلامنا عن الاشتراك من حيث المصداق هذا اشتراك مفهومي محض مع غض النظر عن المصداق، وكلامنا في الاشتراك من حيث المصداق. الفصل الثامن في صفات الواجب بالذات على وجه كلي وانقسامها. من جملة الأبحاث المهمة في الإلهيات بالمعنى الأخاص هو البحث عن صفات الواجب سبحانه وتعالى، وسنبحثها بحثا مفصلا، لكن في هذا الفصل الثامن نتعرض إلى بحث يتعلق بالصفات على وجه عام كلي ليس تفصيليا، ونبين بعض الانقسامات أو الانقسامات للصفات. وهنا نطرح سؤالين، السؤال الأول ما معنى اتصاف الواجب سبحانه وتعالى بصفة من الصفات؟ السؤال الثاني ما هي الانقسامات التي تذكر عادة للصفات؟ أما جواب السؤال الأول فنقول إن معنى اتصاف الواجب بالصفات هو ما قلناه سابقا من أن الواجب سبحانه وتعالى واجد لكل كمال وجودي ولا يسلب عنه وجود أو كمال وجودي، فوجدانه لكل كمال هو معناه الاتصاف. وإن اختلف في حقيقة الاتصاف على عدة نظريات سنتكلم عنها في الفصل التاسع إن شاء الله تعالى، ولكن النظرية التي نختارها كما سيأتي هي أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته، بمعنى أن ذاته تعالى هي بنفسها واجدة لكل كمال ولا تفقد كمالا. وجدانها لكل كمال يعني هي متصفة بكل كمال من حيث الذات، يعني عين الذات وليست زائدة على الذات كما ذهب إليه البعض كما سيأتي تنقيحه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم. أما السؤال الثاني ما هي أقسام الصفات؟ للصفات عدة تقسيمات، التقسيم الأول واضح، تقسيم الصفات إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية، والمراد من الصفات الثبوتية هي كل صفة أفادت معنى إيجابية ثابت للواجب سبحانه وتعالى، يعني أفادت كمالا ثابتا لذات الواجب سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والحياة وغير ذلك. أما الصفات السلبية فهي الراجعة علما إلى سلب نقص عنه سبحانه وتعالى. وقلنا سابقا إن الصفات السلبية إذا تذكرون في الدروس السابقة قلنا إما المرجحة إلى الصفات الثبوتية، ليش؟ لأن الصفة السلبية معناها سلب النقص، وسلب السلب، وسلب السلب إيجاب، وسلب النقص كمال. فالصفات السلبية راجعة إلى الصفات الثبوتية الكمالية. قال الفصل الثامن في صفات الواجب بالذات على وجه كلي وانقسامه. قد تقدم أن الوجود الواجبي، هذا جواب عن السؤال الأول، ما معنى اتصاف الواجب بالصفات؟ تفصيله سيأتي، لكن الآن إجمالا، أن تقدم أن الوجود الواجبي لا يسلب عنه كمال وجودي قط، فما في الوجود من كمال كالعلم والقدرة وغيرها فالوجود الواجبي واجد له بنحو أعلى وأشرف. وذكرنا دليلا طبعا، يعني قلنا هذا موجود في المعلول، وسلسلة العلل تأتي إلى الواجب، تنتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى، والعلة واجدة لكل كمالات المعلول بنحو أعلى وأشرف، لأن فاقد شيء لا يعطي. بل قلنا مو فقط كل كمال موجود، بل كل كمال مفروض، فذات الواجب واجدة له سبحانه وتعالى. هذا معنى الاتصاف، يعني أنه تعالى لا يفقد كمالا، لا يسلب منه كمال، واجد لكل كمال، وهو يعني هذا الكمال محمول عليه على ما يليق بساحة عزته وكبريائه، بمعنى أنها عين ذاته كما سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم. وهذا هو المراد بالاتصاف. أما الانقسامات، ثم إن الصفة تنقسم انقساما أوليا، يعني انقسام أولا وبالذات دون إدخال خصوصية أخرى، تنقسم إلى ثبوتية تفيد معنى إيجابية كالعلم والقدرة، وسلبية تفيد معنى سلبية، ولا تكون الصفات السلبية إلا سلب سلب الكمال. الصفات السلبية هي سلب لمن؟ سلب للنقص، والنقص هو سلب الكمال، فالصفات السلبية هي سلب سلب الكمال، ونفي النفي إثبات، فمرجعها إلى الكمال، ولا تكون إلا سلب سلب الكمال فيرجع إلى إيجاب الكمال. طبعا ما قال وهو عين الكمال، قال يرجع إلى إيجاب الكمال، إشارة إلى ما قلناه سابقا. قلنا بأن الصفات السلبية هي سلب، وإذا كانت سلبان فلا يعقل إرجاعها إلى الإيجاب، هي ليست عين الإيجاب. السلب سواء كان سلبان لكمال أو كان سلبان لنقص، هو بالنتيجة سلب أو ليس سلبان، هو سلب، فلا يعقل أن يكون إيجابا. نعم، السلب إن كان سلبا للنقص فلازمه ثبوت الكمال، يعني أنا إذا سلبت عنك نقصا يعني شنو؟ لازم ذلك، أثبت لك الكمال. فحينما نقول زيد ليس بجاهل، هذا ليس عين قولنا زيد عالم، ليس عينه، ولكن لازم ليس بجاهل، إذن هو شنو؟ عالم، فمرجعها إلى صفة كمال، لا أنها عين صفة الكمال، لأن السلب ليس عين الإيجاب، لهذا قال فيرجع إلى إيجاب الكمال، لأن نفيه النافي إثبات. طبعا بالدقة ما نقول نفي النفي إثبات، وإنما شو نقول؟ لأن نفي النافي لازمه الإثبات، كقولنا من ليس بجاهل ومن ليس بعاجز الراجعين إلى العالم والقادر. وأما سلب الكمال فقد اتضح في المباحث السابقة. هل يمكن أن تسلب صفة كمالية عن الواجب سبحانه وتعالى؟ قلنا لا، ذات الواجب ليست فاقدة لأي كمال. وأما سلب الكمال عن الواجب سبحانه وتعالى فقد اتضح في المباحث السابقة أن لا سبيل لسلب شيء من الكمال إليه تعالى. لا سبيل إليه تعالى أن نسلب منه شنو؟ يلزم التركب من الوجدان والفقدان. وذات الواجب منزهة عن التركيب بكل صوره ومعانيه وأشكاله. فالصفات السلبية راجعة بالحقيقة إلى الصفات الثبوتية. والصفات الثبوتية هنا أكو تقسيمات عديدة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم بعونه تعالى. تبركا نختم درسنا برواية مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: دخلت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام فقال لي: أتنعت الله، يعني أتصف الله بوصف ونعت؟ فقلت هشام بن سالم، فقلت نعم. فقال الإمام عليه السلام: هاتي، يعني اذكر لي كيف تنعت الواجب سبحانه وتعالى. أتنعت الله؟ فقلت نعم. قال: هات. فقلت: هو السميع البصير. فقال عليه السلام: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. أنت سميع بصير، زيد سميع بصير، فأنت لم تنعت الله شنو؟ بحق نعته. هذه صفة مشتركة يعني. قال: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. طبعا هذا الاشتراك من حيث المفهوم لو من حيث المصدر بعد واضح أنه من حيث المفهوم. قلت: كيف تنعته؟ يعني هشام بن سالم يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه كيف تنعته؟ فقال عليه السلام: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. فشوف أن هذا الوصف صار بالحاب من بعد من جهة المصداق. نور لا ظلمة فيه، لأن المصادق الأخرى عندنا نور، نور شمس، نور قمر، لكن هذا النور من حيث المصدر تخالطه الظلمة. وحياة لا موت فيه، لأن ما يطلق من حياة على غيره يخالطه شنو؟ الموت. وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه أيضا كذلك. فإذا ما ذكره هشام بن سالم من صفات، هذه الصفات تشترك مع الواجب سبحانه وتعالى جنو مفهوما، لكن الإمام سلام الله عليه علمه كيفية النعت الذي لا مشاركة فيه في المفاهيم من حيث المصداق. هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. يقول هشام: فخرجت من عند الإمام وأنا أعلم الناس بالتوحيد. التوحيد للشيخ الصدوق الباب 11، باب صفات الذات وصفات الأفعال، الحديث الرابع، صفحة 140. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.